ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وهكذا سائر سور القرآن الكريم كلها تهدينا إلى سعادتنا أفراداً وأسراً ومجتمعات وهذه الكرة الأرضية المسكينة لن يسعدها إلا أوامر الله تعالى أن ترفع وإلا تعاليم رب العالمين أن تنشر لذلك أنتم أيها الإخوة مسؤولون أمام الله عن نشر الخير في هذه الأرض أنت مسؤول عن الإسلام في كل الأرض أن تبلغ أوامر الله فيما تستطيع الله ما بيكلفك فوق طاقتك لكنه يكلفك طاقتك أنت معني أن تتعلم كلام الله وأن تفهم كلام الله وأن تعمل بكلام الله وأن تعلم كلام الله لن تسعدوا في أسركم ولا في مجتمعنا ولا في هذه الأرض ولن يسعد الفرد إلا بإقامة شرع الله تعالى الله عز وجل نحن قلنا له اهدنا وقال أنا سأهديكم وهذا هو كتاب هدايتكم ما بقي علي وعليك إلا أن نفتح هذا الكتاب لنقرأه ثم نفهمه ثم نعمل بما فيه ثم نعلمه هناك نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة آيات اليوم منتظمة ضمن هذا المعنى معنى الهداية ومعنى إسعاد الناس في الدنيا قبل الآخرة اعلموا أيها الإخوة أن هذا الدين دين وفاء الإسلام يربي أتباعه يربي أبناءه يربي معتنقيه يربي الناس إذا أرادوا أن يسعدوا في هذه الدنيا وفي الآخرة على الوفاء أن يفي الناس وعودهم وأن يفوا عهودهم وأن يفوا بأيمانهم وأن يفوا بنذورهم وأن يفوا بكيلهم وأن يفوا بميزانهم وأن يفوا بمواثيقهم، وأن يفوا بالتعامل مع من هم أكبر منهم ومن هم أصغر منهم. وفى وما يتعلق بها من أحرف وردت في القرآن الكريم في 66 آية. 66 مرة الله عز وجل عم بيربيك لتكون وفياً، لا تكن خائناً، لا تكن غداراً، لا تكن ناكثاً للعهود وللوعود. احذر أن تخون في الوعد أو في العهد. تحدث القرآن الكريم عن الوفاء بالكيل، وعن الوفاء بالميزان، وعن الوفاء بالأجور، وعن الوفاء بالعقود، وعن الوفاء بالديون، وعن الوفاء بالعهود، وعن الوفاء بالنذور. فمثلاً في الوفاء بالعهود قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لازم تكون وفي يا أخ ويا أيتها الأخت عندما عاهدت الله أنك ستسلك صراطه المستقيم، لا تكن غداراً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا عاهدت أحدا كن وفيا مهما كان هذا الأحد. لو عاهدت عدوك أنك في أمان منه وأنه في أمان منك فكن وفيا بعهدك، إن العهد كان مسؤولا. وصف الله تعالى المؤمنين قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال الله تعالى في وصف أنبيائه إسماعيل مثلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، إذا وعدك يفي لك بالمواعيد. بالعقود قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعتني بيتك والتسليم بعد 3 أشهر خلص خلص، ستصدق في بيعك وستصدق في تسليمك للبيت. ساويت بيني وبينك عقد لإنجاز عمل، أنت صادق بعقدك وأنا صادق بعقدي، من دون شهود، من دون رهن، من دون محاكم، هكذا المسلم صادق العقد، لأن الله عز وجل قال له: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في النذور وصف الله تعالى أهل الجنة أن لهم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر، هؤلاء إذا نذروا يوفون بنذورهم. في الكيل والميزان قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لحد يلعب بالموازين، لحد يلعب بالكيل، كن صادق لأنك أنت مسلم وأنت من جماعة اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ودير بالك الله قال: ويل للمطففين، يعني بيلعبوا بالموازين لهم الويل، لهم واد في جهنم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الإسلام بقى يا أخوان يتحدث طويلا عن الوفاء، ثم إنه يصف أهل الغدر والخيانة بالنفاق حينا وبالكفر حينا آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين، وحده منهم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، ما بيفي بمواعيده، يخلف، سماه النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. فالإسلام وسم الخونة أو الغدارين أو المخلفين بأنهم من المنافقين أو أنهم من الكافرين، صفة الكافرين، وبالذات صفة اليهود. وعاقب الإسلام على الخيانة وعلى الغدر عقاباً شديداً. واسمعوا إلى هذه الآيات في درس اليوم التي تتحدث عن عادة اليهود في الخيانة وفي الغدر، وكيف تكلم عنهم القرآن الكريم. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله، كل من دب على الأرض يسمى دابة. على أن كلمة دابة تطلق في عرف الناس على البهائم عفوا، هو الإنسان يدب على الأرض، لكن هكذا تعارف أهل اللغة أن الدب صفة بهيمة. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. هدون شر البهائم، الخونة، الغدارين، ناقضو العهود، ناقضو المواثيق، صفة كفار وصفة يهود. إن شر الدواب، الله أكبر، ما هذا الذم الشديد الذي يوقع الخوف في القلب من أن يمضي الإنسان عياذا بالله تعالى نحو الخيانة والغدر ونقض العهد. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يخافون من الله عز وجل. القصة أيها الإخوة والسورة كلها تتحدث، جاءت بعد غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة والمسلمون استقبلوه استقبالا حافلا وأراد أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، كان في المدينة المنورة يهود، فالنبي عاهدهم واتفق معهم أن اليهود وأن المسلمين يد واحدة على من أراد المدينة بسوء. لكم دينكم ولي دين، أنتم يهود ابقوا على دينكم إذا ما أردتم أن تكونوا مسلمين، ما في مشكلة، لكن نحن وأنتم سنقيم عقدا مدنيا للحياة المدنية، هذه المدينة سنعيش بها مع بعضنا البعض، ما أحد يغدر بالآخر، ما أحد ينقض عهدا، ما أحد يؤذي آخر، وما أحد يتمالأ مع الأعداء على المدينة. موافقين يا أيها اليهود؟ قال لهم موافقين، وأبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم عهدا. كان بالمدينة المنورة 3 مجموعات من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل مجموعة لها أمكنة تعيش فيها وشكلت فيها مجتمعا. لما كانت غزوة بدر وانتصر المسلمون، اليهود ثارت ثائرتهم، فأول مجموعة غدرت ونقضت العهد بنو قينقاع، صارت بنو قينقاع تثبط المسلمين ويقولون لهم: أنتم تظنون يعني بأنكم انتصرتم على قريش، بس ديروا بالكم يعني هناك سيعودون إليكم ويقتلونكم، وصاروا يشككون المسلمين في دينهم، يطعنون بالإسلام. ومرة واحد من كبار هؤلاء اليهود رأى الأوس والخزرج، الصحابة المسلمون، جالسون في سرور وفي تآلف وفي تحابب، فما هان عليه أنه كيف يجتمع المسلمون، وبزمناته قبل الإسلام كان الأوس والخزرج في بيناتهم قتال، فراح بعث واحد من عنده يجلس بيناتهم وراح يذكرهم بأيام الحروب السابقات التي كانت بينهم، يريد أن يثير حفيظتهم للإيقاع بينهم. ومرة واحدة من المسلمات، روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها بالضاعة فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، راحت لعند واحد صائغ يهودي بدها تشتري له قطعة، قال: فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، هؤلاء اليهود بدهم إياها أنه تكشف عن وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، ربط له طرف المنديل مع طرف المنطب بالكرسي، فلما قامت انكشفت سوءتها، قامت بانكشف المنطب وانكشف الإشارة، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. فأول غدر وأول اعتداء وأول نكث وأول نقض جاء من بني قينقاع. بعدها بنو النضير طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي إليهم في مسألة، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندهم جلس إلى أصل جدار، وكان فوق هذا الجدار سطح، فتكلموا بينهم إنها أنسب فرصة لتقتلوه، لو صعد رجل إلى السطح بصخرة فرماها على رأسه لارتحتم منه. وهذا النقض الثاني الذي نقضته يهود بني النضير. ويهود بنو قريظة ثالث مجموعة من اليهود، لما صارت غزوة الأحزاب واجتمعت الأحزاب حول المدينة يريدون ضرب المدينة، وكان بنو قريظة بالمدينة، فراحت مال بنو قريظة مع الأحزاب لقتل المسلمين، ووقع المسلمون بين فكي كماشة، اليهود من الداخل والأحزاب من الخارج. هذه عاهدة اليهود، المواثيق تنقض، العهود تخان لا يفون. أنتم اليوم يا إخوان ترون بأعينكم هؤلاء اليهود، ما في عهد دولي أو وطني إلا نقضوه، ما في عهد من العهود التي اتفقت عليها البشرية، عقلاؤها، مسلموها، مؤمنوها، غير مؤمنين، ما في عقد وما في اتفاقية اتفق عليها العالم إلا وهم غدارون، ناقضون، خائنون، ناكثون. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، الذين لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. طيب، من كانت هذه صفته شو لازم يعمل معه؟ قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب، إذا وقعت بينك وبينهم حرب وأوثقتهم أسارا، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، عاقبهم عقابا شديدا من تقتيل، من تهجير، من أذية بهم، حتى يرتدع من بقي منهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وإذا في قوم مو خانوك بس أنت شعرت بأنهم سيخونوك وبينك وبينهم صلح، فرد عليهم صلحهم، قل لا صلح بيننا، حتى تستوي في العلم أنت وهم بأنه لا صلح بينكم، إن الله لا يحب الخائنين. الآن يا أخوان يأتي بعض الفجرة الخبثاء، بيطلع على اليوتيوب بيجيب هذه الآية: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. بيقول لك شوف الإسلام دين الإرهاب، شوف الإسلام دين يريد أن يقتل الناس، شوف القرآن دين كله قتل. هو شو عمل؟ قطع الآية من سياقها، عما قبلها قطعها وعما بعدها. معظم هؤلاء اللي بيطلعوا على هذه المواقع ويتهمون الإسلام، إذا كان الأمر بالقرآن فقط أنت فقط قل له إذا سمحت اقرأ قبل بصفحة وبعد بصفحة، هذا هو الجواب. إذا كانوا يعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفي لهم بالعهود، ومع أنه هو الحاكم في المدينة المنورة أبقاهم على دينهم وما أجبرهم أن يتركوا دينهم، بس قال لهم لا تغدروا بنا، فأرادوا أن يقتلوه هو صلى الله عليه وسلم، وتمالؤوا مع الأحزاب ضد كل المسلمين، وأساءوا للمسلمات، إذا ماذا سنفعل بهم؟ بدنا نبوسهم نحطهم على رؤوسنا؟ مشان هذا إما الخبيث الذي يتكلم أو أنه عميل لأعداء هذه الأمة، يروح بيقطع هذه الآية وبيجيبها. العجيب من شاب مسلم أو فتاة مسلمة بيقول لك والله أقنعني، سامحني أقنعك لأنك جاهل لا تعلم، أقنعك لأنك تمسكك بدينك ضعيف، ليس لك شيخ وليس لك معلم وليس لك مجلس علم، فيؤثر بك هؤلاء. مجرد أن تقرأ قبل صحيفة وبعد صحيفة، يعني تضع الآية في سياقها، ينحل الأمر. مرة قالوا للشيطان تقرأ القرآن؟ قال لهم لك القرآن كلام الله بقرأنا. قالوا له اقرأنا. قال قال الله تعالى فويل للمصلين. صدق الله العظيم. يا لطيف، بس هيك ويل للمصلين؟ ما تكمل الآية؟ قال لا، الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر منه. أنا هيك متيسر. هؤلاء مثل الشيطان، هكذا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. صدق الله العظيم. لك شو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ قال لا، معلش اقرأ ما تيسر من القرآن، أنا هيك تيسر لي. وهذا كالشيطان بيأخذ هذه الآية وبيضوي عليها وبيجي من أجل أن يتكلم في حق الدين. قال الله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شرد بهم من خلفهم لأنهم فعلوا الأفاعيل بالإسلام وبالمسلمين، هذا لأنهم خانوا وغدروا. لكن إن كان هناك مجموعة أخرى أنت لم تتأكد من خيانتهم وغدرهم، لكنك تخاف بسبب علائم وقرائن بأنهم سيخونون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شوف الإسلام كيف يحب الوفاء مع أنهم أعداؤك، بس في عهد بينك وبينهم. إذا شعرت أنهم سيخونون بقرائن وبدلائل، ابعث لهم رسول، ابعث لهم خبر، قل لهم كان بيننا وبينكم عهد، لكن الآن نحن نريد أن ننقض ونترك هذا العهد من أجل إذا صارت حرب لا تقولوا بأننا غدرنا بكم أو خناكم. إن الله لا يحب الخائنين. يا محمد لا تخن أحدا حتى لو كان عدوك. ثم قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. الكفار الذين نجوا من غزوة بدر، في كفار قتلوا في بدر لكن في كفار نجوا في بدر. قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. هؤلاء الذين نجوا لا يحسبون بأنهم سبقوا إلى الحياة الدنيا، إنهم لا يعجزون. الله بيجيبهم، هو وعلى تخت عرسه الله بيجيبهم، مو شرط يكون في معركة. وأنتم أيها المسلمون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. مهما استطعتم أن تجهزوا للذود عن الإسلام ولحماية المسلمين افعلوا. أنتم الآن ترون أيها الإخوة ما يحدث في فلسطين. لو كان المسلمون، لو كان العرب سلاحهم مصنوع في بلادهم، ثرواتهم مستخدمة في بلادهم، طاقاتهم تتولد وتولد الخير في بلادهم، لما اعتدى عليهم هؤلاء الكفرة الفجرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل، رباط الخيل يعني جماعات الخيل، كانت الخيل هي قوة. ألا إذا صار في قوة دبابات فلتكن وطيارات فلتكن. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليش ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ لأن الحق يحتاج إلى قوة تحميه. لابد أن يخاف أعداء الحق، لابد أن يخاف الأشرار من الحق بأن هؤلاء أهل الحق لهم قوة تدافع عنهم. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. مو بس قريش، في ناس يتربصون بكم أنتم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. طيب بس هذا الإعداد الحربي بده فلوس كتير. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم. الإسلام هو اسمه إسلام، والإسلام مشتق من السلم، السين واللام والميم هي أصل كلمة الإسلام. وتحية المسلمون السلام عليكم. إذا مال الأعداء للمصالحة والمسالمة، الإسلام يريد هذا. الإسلام يريد أن تصل كلمة الحق إلى الآخرين. الإسلام بس يريد أن نوصل القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. ما بتلاقي غير يدخل الإيمان في هذا القلب لأنه متوافق مع الفطرة. يا أخوان، بر الوالدين متوافق مع الفطرة، الإحسان إلى العباد متوافق مع الفطرة، الصدقات متوافقة مع الفطرة، الصلاة متوافقة مع الفطرة، الصوم متوافق مع الفطرة، عدم شرب الخمر متوافق مع الفطرة، عدم مد اليد إلى الحرام متوافق مع الفطرة. الإسلام ما بده حروب، بس بده يفسح له مجال ليتكلم أهل الحق بحقهم وبطريقة إيجابية. ما بتلاقي غير الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إندونيسيا أكبر بلد بالتعداد الإسلامي في العالم، لم يصلها ولا جيش من جيوش المسلمين، كمان هؤلاء الذين يريدون يطعنون في الدين بيقول لك يا أخي هذا الدين انتشر بالسيف، قل لي بربك. الآن المسلمون في الصين يعدون مئات الملايين، هل وصلت السيوف والجيوش إلى الصين؟ ما وصلت. الآن يدخل في مسلمون بأمريكا يدخلون في الإسلام من غير المسلمين، وفي مسلمون ولدوا مسلمين، هل وصلت الجيوش إلى هناك؟ إذن كيف دخل الناس في دين الله أفواجا؟ كذب هذا السيف. ثم السيف يؤثر ما دام موجودا، فإذا رفع خير إن شاء الله لأهل هذه البلاد، ما كانوا مسلمين وصاروا مسلمين. هلا أنتم كلاتكم مسلمين بالسيف، خايفين من السيوف، شانيك مسلمين خايفين من السيوف، تجوا على الدروس يعني أنتم وتصلون وتصومون، أو أن هذا الإيمان باشر قلوبكم، أما أن هذا الإسلام توافق مع عقولكم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. مرة ثانية، يعني مع أن الله عز وجل يقول إذا أرادوا خيانتك في هذا الصلح ما تخف، فإن حسبك الله، الله يكفيك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. شيخنا عليه رحمة الله قال لنا مرة إنه سافر إلى الصين وهو يرتدي ثياب الشيوخ الذي نرتديها في بلادنا، يعني هي الجبة والعمامة واللفة، وكان نازل من الفندق إلى مكان في اجتماع قريب من الفندق، فرايح مشي هو والمترجم المرافق معه، وإذ رجل صيني كبير في السن يظهر من مظهره بيقطع الشارع وبيجي قبالة الشيخ وبيقول له للشيخ الله أكبر. هو صيني ما بيعرف يحكي عربي، الشيخ فهم عليه يريد أن يقول هل أنت مسلم؟ فالشيخ قال له الله أكبر، أي أنا من جماعة الله أكبر. فعانقه والشيخ عانقه وصارا يبكيان. يقول الصيني إنما المؤمنون إخوة، وألف بين قلوبهم. شو اللي خلى واحد صيني يبكي إذا شاف واحد عربي؟ القومية، المصاري، الشهادة العلمية، الاختصاص الجامعي، الطبقة الاجتماعية. الحتمية التاريخية ولا الإيمان الذي في القلب؟ الله عز وجل قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. شغلي لا بالمصاري ولا بالمنصب الاجتماعي ولا بالشهادة الجامعية، شغلي بالإيمان الذي يستقر في القلب. وانت يا اخ لما بتسافر الى اي بلد، والان لكم اقارب واصحاب سافروا، اذا سمع صوت الاذان يستانس ويطمئن قلبه، يفرح اذا سمع صوت الاذان، تجده مبادرا الى ذلك المكان. لما؟ لان هذا الاسلام، هذا الايمان الذي وقر في القلب الف بين القلوب. هكذا يريد الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب البشر. لذلك نحن معنيون أن نوصل رسالة الله تعالى إلى هذه الأرض حتى يؤلف الله تعالى بين القلوب. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز، يعني لا يدرك في حكمه، حكيم يضع الأمور في مواضعها. يا أيها الإخوة، هذه هداية الله تعالى لنا في كتابه، عندما قلنا له اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما استطعتم أن تقرأوا هذا القرآن لتفهموا ما فيه وتعملوا وتعلموا، نسعد بأفرادا ونسعد أسرا ونسعد مجتمعا وتسعد هذه البشرية. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا